ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ ಯುಕದ್ದಿಮ್ كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة من برنامج كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يعنى بالنوع الاجتماعي والقضايا يعني المحيطة به. الليلة عندنا ضيفة مميزة دكتورة ندى سيد أحمد طبيبة أسرة، واستضفناها اليوم بمناسبة صدور كتاب هنا من واحدة من الطبيبات القدام في هولندا، يعني ضمنت هي ومعها سبعة طبيبات، يعني ستة تانية من زميلاتها، ستة طبيبات كلهم بيقوا سبعة، بافتراض انه عندهم خلفيات مميزة وشغالين في مجال مميز. فعلا الشغل في مجال طب الأسرة هنا هو مميز، لكن يعني قبل ما نخش في مميز ليه والحاجات المحيطة به، بندي الدكتورة ندى سيد أحمد الفرصة في انها تقدم لنا فيها. اهلا مرحبا بك دكتورة.
السلام عليكم وشكرا شديد على الاستضافة يا أستاذ إبراهيم، وأنا سعيدة جدا إنه استضاف عشان في برنامج زي ده بيعني بمشاكل كثيرة وبقضايا كثيرة، ولكن برضو بيعمل لنا فوكس على الجانب المشرق اللي هو دايما بيكون مصاحب بعلات كثيرة يعني. فأنا سعيدة إنه أنا أشارك في حوار جميل زي ده معك.
نعم. طيب سريع سريع فلوخا فلوخ كده، ده يعني المشوار ده كان من 200 أنت مرقتي بوين ومشيتي وين لغاية ما جيتي طبيبة أسرة هنا في هولندا؟
أنا حاديك قفزات زي ما أنت قلت، لأنه المشوار طويل. يعني المشوار بدأ في السودان، الوالدة الله يديها العافية يعني كانت شايفة أهمية التعليم بالنسبة للبنات، وهي كانت الشخص السبورت لي أنا وأختي. درست مراحل الابتدائية والثانوي في السودان، وبعد درست سنة في جامعة الخرطوم، كان ساينس يعني، لكن كان عندي دائما أو ممكن نقول إنه والدتي خطتني في التراك إنه أنا أخش في مجال الطب يعني. فكان وقتها الجامعات والحاجة في السودان كانت محدودة، كان جامعة الخرطوم والجزيرة، ولكن كان الدول كثير من الدول الأوروبية والعربية كان بتدي منح بيقولوا شنو للطلبة اللي بيكونوا عايزين يجروا برا، وفي نفس الوقت يعني أتاحت لي الفرصة إنه أنا أدرس برا في بولندا. دي كانت أول زي ما بقولوا تجربة في إنك الانفصال من البيت ومن الأسرة ومن الناس اللي بيعملوا لك الدعم النفسي اللي هو كانت الوالدة وكده. والحاجة اللي كانت ساعدتني إنه أختي الأكبر مني كانت برضو طلعت، كانت برضو بتقرأ في بولندا، فكان ده سبورت بالنسبة لي كبير يعني. بعد ما خلصت دراستي في قريت اللغة البولندية سنة، ويعني جبت تقدير كويس جدا، وبعد ذاك يعني اللغة البولندية، وكان برضو بهيئوك إنك تقرأ ساينس وتقرأ كيمستري يعني المواد العلمية والبيولوجي وكده. وبعد ذاك دخلت الجامعة في مدينة فروسواف اللي هو مدينة غربي بولندا، ودي كانت الرحلة بتاعتي، ما بس الأكاديمية لكن إنك أنت ذاتك تتعرف على نفسك وعلى الايدنتيتي بتاعتك وانتماءاتك وحاجاتك والحاجات اللي انت شايلة معاك من السودان. المهم الحاجة اللي بتذكرها الجميلة انه انا اول مرة كان اشوف الجليد، كان يعني بدينا بنسافر، كان شهر 9 الدراسة بتبدأ شهر 9، فشهر 12 كده الجليد ده نازل كده، فكان بالنسبة لي حاجة شوكين كده، تشرد الحاجة زي القطن النازلة من السماء دي يعني.
يعني زي زول زي زول بيحلم كده، ولا زي الطفل لما يشوف الحاجة.
بعد ذاك بعد ما خلصت الدراسة اشتغلت في بولندا، لكن وكذا كان فترة الحكم بتاع البشير. المهم يعني قررت انه انا يعني ما دايرة اعيش السودان، كانت في المرحلة طبعا صعبة شديد. المهم مشيت إجازة وجيت راجعة وقررت انه انا اجي على غرب اوروبا هنا يعني.
نعم.
نعم
طيب يعني انت درستي في بولندا، اللي هو سيستم بتاع تعليم مختلف توتالي فعلا من غرب اوروبا هنا، ده نفس
نعم
المادة، لكن لما جيتي هنا يعني وجدتي اي صعوبة في انه طوالي تقومي تواصلي العمل في مجالك؟
طبعا ده يعني الرحلة في غرب أوروبا بتختلف توتالي عن شرق أوروبا. يعني أول حاجة أنت هنا بتجي أهم حاجة عشان أنت تقدر تندمج في المجتمع، أو الحاجة اللي أنت خدتها في راسك أو الهدف بتاعك، لازم تتعلم اللغة. إذا أنت ما تعلمت اللغة، أنت بتكون يعني سنين عمرك اللي أنت تعبت فيها دي بتعمل في حاجة معينة بتضيع منك. فكان يعني لميت فترتها، كان الناس كلها الموجودة كانت ناس يعني متعلمة وناس كلها أكاديمية، وبيقوموا بيفهموك إنك أنت لازم تقرأ اللغة دي، يعني ما عندك حل تاني. فأنا الحمد لله قريت في جامعة أمستردام اللغة لكورس كده بتاع انتنسيف كورس كده، مدته كانت 6 شهور. بعد ذاك امتحنت اللغة عندهم هنا، يعني امتحان عام لكل الأجانب يعني، والحمد لله اجتزتوا يعني. بعد ذاك لما كان وقتها كان في يعني الجامعات كانت بتستوعب الناس انهم دايرين يقروهم. يعني اول حاجة دراسة الطب طبعا من الدراسات الطويلة والعظيمة، والمجتمع عموما يعني هنا عندهم زي عندنا في السودان، وفلان بيدرس بيكون مثلا ابوه دكتور وبيبقى دكتور، فهنا عندهم برضو الفهم ده. لكن لقيت مشاكل كثيرة يعني، ممكن لو بيسمح لي الوقت
هاي تفضل،
أخش
هاي
فيه.
واصلي واصلي، انا معك يعني.
فالحاجة اللي قابلتني وكانت بالنسبة لي شوكينج، إنه المجتمع الغربي ده ما بيتقبلك أنت كأجنبي، as long as أنت بتتكلم بأكسنت يعني ما بيتقبلوك بسهولة. دي حاجة. بعدين لما انا بديت الدراسه درست في جامعه لايدن قبل ما ادرس، طبعا جامعه لايدن دي هو درست فيها الملكه والملك وكده، فعندها اتيتيود كده يعني، عندها ستيتوس عالي كده. المهم دخلوني كورس ميديكال، قالوا لي لما بالكورس بتاع الانتيت في ده اللي هو اللي انك جبتي شهاده انك تستي الامتحان ده معناه هتخشي الجامعه، لازم تاخدي كورس ميديكال. قمت لهم قلت لهم كويس يعني، مطوله بالي شديد يعني،
نعم
فأخذت الكورس ده والحمد لله برضو اجتزت ونجحت ودخلت الجامعة. فقاموا شنو عملوا لي تعديل طبعا بشهادتي بتاعت بولندا دي، فرجعوني سنة رابعة يعني، ما يعني قالوا إنه مفروض أنا أدرس من سنة أقرأ رابعة وخامسة وسادسة. فهنا عندهم الدراسة الأكاديمية من سنة رابعة، بعدين خامسة وسادسة بيكون يعني براكتيكال، أنت بتكون شغال في الجامعة وبيكون أندر سوبرفيجن وكده.
ايوه
أنا ما بنسى انه اول ليكشر لي معاي كانوا اجانب من العراق ومن فنزويلا بتذكر، قاعدين طبعا نحن وش قدام يعني. اول محاضره كانت عن امراض الاطفال في الامراض بتاعت الغدد يعني، ولو بتصدق 45 دقيقه انا ما عارفه الناس دي بتتكلم في شنو. وطبعا الاساتذه يعني لما يعملوا محاضرات بيقولوا نكات كده الناس بتضحك، انا ما عارف الناس بتضحك في شنو يعني، ما قادر استوعب اي حاجه.
اللي هو ده فيما يخص معرفتك وكداك باللغة يعني. مها
بالضبط،
ايوه اها
رغم انه انا اجتزت امتحانات ونجحت وكده، لكن ده ما معناه انت خلاص خطير يعني.
ايوه يعني في الورق انت ممكن تجاوب صح وغلط عندك الوقت، لكن في الشارع لما تنجز يقول ركب عليك كلام كده، ده
بالضبط
بعد ذاك
ايوه
تقعد تقول قلت شنو الموضوع بعد ذاك.
بالضبط كده. فرجعت البيت بتذكر وقعدت ابكي وقلت لزوجي انا ما حمشي تاني، الموضوع ده ما ماشي. المهم عمل لي سبورت كده وقال لي لا بيمشي الحال وكده، ودي البداية وكده. وفعلا الحمد لله الحاجات مشت كويس. الحاجة الجميلة، ودي الحاجة الجميلة، إنك أنت تقابل الناس معاك في نفس المعضلة بتاعتك.
نعم
نحن كنا الأجانب ديل، نحن كنا 5، كنا بندرس مع بعض. بأول حاجة المادة مثلا بندرسها بالإنجليزي عشان نحن نقدر نفهم، وبعد ذاك نقوم نجي نقرأ بالهولندي يعني.
بالهولندي.
والحاجة دي استمرنا لحد ما خلصنا الحمد لله، وكلنا نجحنا امتحاناتنا وكده. بعد ذاك بتمشي الشغل في الجامعة، الشغل في المستشفيات. فهو لمدة 2 سنين بيكون بلوكات، يعني مثلا 2 شهر بتشتغل في الأطفال، 3 شهور في الجراحة كده يعني.
ايوه تمر على الاجسام كلها يعني الباطنيه الجراحه
بالضبط
العظام الشنو كلها تمشي ليها.
بالضبط كده. أي أنا طبعا اعتبرتها بالرغم إنها مرحلة صعبة صعبة صعبة، في إنك أنت المفروض تتعلم، بغير إنك أنت فعلا زي ما بقول عشان أنت أجنبي خدتوك تحت المجهر زي ما بيقولوا ضرب 100 يعني، لأنه بيشوفوك أنت كمان جاي أنا سودة يعني. نتكلم بالحقيقة، في ديسكريميشن حاصلة في البلد دي، حاصلة يعني. أنت أسود وبتتكلم بأكسنت، وبيشوفوك أنت جاي وأنت امرأة جاي من العالم الثالث، ما بتكون متقبل يعني. فعشان كده بيكون ال 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 بيكون عليك ال بيعينوا لك بنظرة تانية وبعين تانية. لكن الجميل لما انت تكون زول عارف انت عايش شنو ومجتهد وكده، الحاجات بتمشي. وفيك التجارب يعني ما كثيرة في هولندا هنا أطباء، لأنه زي ما قلت المشوار ما سهل. فمعظم الناس قامت مشت انجلترا يعني. في انا ويمكن 2 طبيبين 3 قعدنا يعني، واصلنا يعني
نعم
كسودانيين انا بتكلم
طيب
معاهم.
يعني انا برضو يعني بوجه لك سؤال بافتراض انه يعني في ناس بيسمعون احتمال يكونوا انترستد او عندهم الاهتمام بانه يشوفوا الحياه بتمشي كيف. طيب بعد ما زول دوش شهادته دي ويتخرج وكده ومشى البيت المفروض بعد ذاك تفتشي لوظيفه يعني شاغره بتاع الطبيب تقوم تقدم لها ولا هم بيقترحوا عليك بيقول لك خلاص تعالي اشتغلي معانا؟
لا لا، انت براك اللي بتسعى طبعا، وانت البراك اول حاجه بتشوف الحاجه اللي انت انترستد فيها شنو يعني، لانه المجال طبعا انت بتكون طبيب عام يعني. فعلى حسب الحاجه اللي انت حاب بيها بتقوم بتمشي وبتشتغل فيها يعني.
نعم
كمان في حوجه للاطباء شديد يعني، في زي ما بيقولوا مفارغات، في حوجه للاطباء شديد. وفي نفس الوقت يعني ممكن تلقى وظيفه، لكن لازم انت تثبت وجودك، لازم انت تشتغل زي ما بيقولوا يعني. مثلا لو يعني ارجع لك لفتره الدراسه، لو هو مثلا زميلك الهولندي ده لو بيقعد 2 ساعات بيقرا، نحن بنحتاج ل5 6 ساعات عشان نقعد نقرا
نعم
يعني. بتكون حياه يعني زي ما بيقولوا الحاجه دي اثرت على حياتي الشخصيه الاجتماعيه يعني،
نعم
في انك انت بتكون بعيد من السودانيين ومن البرامج ومن الحاجات الحلوه الفن بتاعتنا دي. فانا كنت كمعزوله يعني، بقدر اقول الحاجه دي
نعم دفعت ثمن بشكل او باخر في انه
بالضبط
عشان ايوه.
تدفع ثمن يعني،
طيب
تدفع
انا
ثمن.
دار اسال عن مثلا زملائك اللي درسوا معاك طب الهولنديين سيادة البلد يعني
اي اي
الاتيتيود حقهم كان كيف تجاهكم تعاملهم معاكم كان كيف؟
شفت ال 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 يعني يا سبحان الله، انا يعني من كل فترتي دي كلها درستها، انا دايما بكون مع الهولنديين يعني، لانه زي ما قلت يعني الاجانب بالعدد. انا من يعني من تجربتي دي كلها طلعت بصحبه واحده، صحبه هولنديه اللي هو لحد اسي بتواصل معاها، لحد اسي عندي معاها تعامل يعني وعلاقه ديب يعني. لكن بيكون انت بتكون قاعد جنبك مثلا واحد هولندي مثلا، ممكن تطلب منه حاجة ممكن يرد لك كده، لكن لو بكرة ما قابلته في الشارع فيس تو فيس ممكن ما يسلم عليك. والحاجة دي كانت أنا عاملة ليا شوية إحساس، أدتني إحساس ما جميل إنك أنت ما متقبل يعني. لكن ده الحاجة دي ده ده دي حاجة في الكالتشر بتاعتهم يعني. اتعلمت إنه هو ممكن لأنه بيتعامل معاك على حسب الحاجة، لكن ما زي حاجاتنا نحن السودانية ولا الكلشر الجايين بانك انت بتهتم بالزول وبتسلم في كلام ده.
ايوه يعني شنو بشكل هنا انه يعني زميلك ده هو زميلك ومحافظ على الزماله وبيساعدك اذا طلبت منه واذا تطلب الامر، لكن لما يلاقيك بكره يعني ما تعمل فيها صاحبه يعني ما هنا بيكون
بالضبط كده
يعني
ايوه اي يعني بيفصلوا خالص ما بين منو الصديق ومنو الزميل. لكن ده برضو بيرجع، أنا يعني الكتاب اللي اتكتب يعني زي ما بيقولوا تجربتي، فعلا المجتمع الهولندي لا يتقبل الآخر بسهولة، يعني الأجنبي ده حتى عندهم الأقليات زي الجاليات التانية نفس الحكاية، الناس دي كلها زي ما بيقولوا عندها تجارب مختلفة، لكن تجارب ما دام أنت بتكون معاهم في زي ما بيقولوا بقيت معاهم راس براس، بيكون كمان التقبل بيكون كمان أصعب لأنك أنت بتكون منافس ليهم يعني.
نعم. طيب يعني أنت شغالة طبيبة، الطب بديل يعني ما يعني هم أنصاف فناي ملائكة كده ده ماشيين بين الناس وبساعدوا الناس وكده، هنا المرض بتاع عينك والبيشنس اللي بيجوك وكده، يعني لاحظت إنه يعني عندهم مشكلة تقبل لك كامرأة ولا كامرأة مهاجرة؟
أنت عارف أنا اشتغلت في حتات كتير، يعني طبعاً لاهايدي دي مدينة كبيرة يعني وفيها جاليات كثيرة، فأنا اشتغلت في أحياء بتاعت ناس بيض، واشتغلت في أحياء بتاعت زي ما بيقولوا الأجانب، وفي النهاية اخترت إنه زي ما بيقولوا بوعي إن أنا أشتغل في الأحياء بتاعت الأجانب.
نعم.
لعوامل كثيرة. أول حاجة الأحياء اللي كنت شغالة فيها الناس الهولنديين أو البيض زي ما بيقولوا، أول حاجة بيجيك بأتيتيود تاني، بيتعامل معك بطريقة تانية، وفي نفس الوقت يعني أنا اشتغلت في أحياء فيها مثلا السفارات مثلا.
أيوة.
فالهولندي بيجيك بيقول لك أنا صاحبي دكتور فلان الفلاني في مستشفى كده، اتكلمت معه امبارح وهو منتظرني، وانت انا عايز منك جواب ترسلني، يعني بيجيك من فوق. وانا شفت يعني بشخصيتي انا as long as انك انت بتكون قريب لنفسك وبتعرف نفسك وبتعرف الحاجه اللي بتناسبك شنو، يعني انت ما بتكون زي ما بيقولوا مكتب بتاع
أيوة.
يعني باش كاتب زي ما بيقولوا
بالضبط، عشان امارس الاداره في انه اوديك المحل اللي انت دايره
بالضبط كده. يلا اخترت الليل الأقليات. أول حاجة الأقليات ديل في جاب كبير، يعني ما فاهمين السيستم الهولندي، دي حاجة. عندهم مشاكل اجتماعية كثيرة، عايزين زول قريب ليون، زول أنا بتكلم أربع لغات، زول قريب ليون، زول يفهمون، زول جاي من نفس الباك جراوند بتاعهم، فبيحسوا انهم قريبين للزول ده. يعني انا بكون معاي مثلا زملاء بيفضلوا انه يجوا لدكتور ندى مما يجوا للدكتور الهولندي، لانه الهولندي الكلش الباك جراوند بتاعك بيأثر ذاته في تعاملك صح. مع المريض يعني. فدي انا كنت يعني زي ما بيقولوا محظوظه انه انا يعني من بدري فهمت انا عايز شنو يعني، ودي جات لي تجارب الظروف خطتني انه انا اشتغل في حتات مختلفة يعني.
نعم.
فاخترت الحاجة دي يعني، بالاضافة لانه يعني اترتبت الحاجات انه اللغة البولندية دي انا ما نسيتها. فجات الظروف اتخطيت في انه انا شغالة في حي فيه بولنديين
مهاجرين من شرق اوروبا، بولنديين من اوكرانيا معارف
من اوكرانيا بالضبط كده. فانا شغاله اول براكتس بتاعي فيه جنسيات مختلفه، فيه عرب، فيه بولنديين هم الغالبيه العظمى، يعني فيه زي ما بيقولوا عده كده سورينام، لكن لو قلت لي هولندي ما عندي زول هولندي يعني.
نعم.
لكن الهولنديين بقابلهم وين؟ لما يكون عندي نبطشيات بقوم بشتغل في مستشفى، ودي وقتها بتشوف كل الأجنبي.
بشوف
الناس الكبار بيحترموا وبيقدروا انك انت زول جاي من حتة زي دي وكده،
واجتهدت وصرت طبيبة. ايوه بعدين
لكن الناس الشباب الكده طبعا عندهم زي ما بقوله شنو الانديفيدواليزم دي شنو بالعربي
الالو الفرديه،
التركيز على الذات.
أيوة, ايوه ايوه ايوه. طيب نرجع 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 للكتاب يا دكتوره ندى. الكتاب الزور اللي عملته يعني زي ما وصفوها بانها واحده من اوائل الطبيبات يعني، وركزت في انه قدتكم سؤال محوري: ما مدى تاثير تاريخ حياتي على علاقتي بوالدتي وعلى طريقتي في ممارسه مهنة الطب العام؟
أيوة.
هي فكرت في الكتاب ده كيف واختارتكم كيف؟
طيب هي زولا يعني زي ما بيقولوا هي. طيب انا لميت فيها كيف؟ ممكن ابدا كده. انا قبل 3 سنين بديت دراسة، يعني انت في مجال طبيب الأسرة ممكن تتخصص يعني، فانا اخترت مجال النساء في الأمراض النساء يعني في والمسالك البولية عند الرجال، اخترت المجال ده. هو دراسة مدتها 2 سنين في جامعة نايميخ، مدينة
رباط
كده
أيوة
حوالي 2 ساعة كده الواحد بالقطر بيمشيها. فلميت في الزولة دي، كانت مدرس، كانت المنتور بتاعتي يعني السوبرفايزر بتاعتي، وكانت بتدرسنا عن هي متعاقدة يعني طبيب أسرة لكن متعاقدة يعني في البنسيون، بيقولوا شنو بالعربي، مش
معاشية، هي في المعاش لكن بيجيبها.
معاشية، معاشية أيوة، لكن بتدرس في الجامعة. بتدرس في شنو؟ بتدرسنا مركزة على أكتر، ودي الحاجة الجميلة في هولندا في دراساتهم، بيركزوا على الجانب النفسي. يعني مثلا أنت كطبيب بتاع أسرة أو أي طبيب جاك مريض أجريسيف، كيف تتعامل معه؟ فكان في جزء كبير في الحاجة النفسية أو بتاعة يعني المريض ده ما بس عنده وجع بطن وكده، فيه بيكون حاجة باك جراوند ليه
صح
عنده وجع بطن. فهي ده كان هي اللي كانت مركزة على الحاجة دي، وفي نفس الوقت كانت في المفروض نكتب ارتيكلز، كل واحد يعمل بيبر وكده وهناي، فكانت هي برضو بتساعدنا انه احنا كيف نفتش سيرش لارتيكلز ولحاجات، وكل زول المفروض كان يكتب موضوع وكده وهناك. فكان عنده ظروف معينة مرت بيها، فكانت قريبة لي يعني. ف أول ما أنت تبدأ الدراسة دي بتجي تعرف نفسك أنت منو، أنت جاي من وين، وليه اخترت الدراسة دي وكده. فأنا يعني من تجربتي في كطبيبة أسرة لاحظت انه النساء عموما لامراضهم النسائيه دي والنسويه دي بيميلوا يمشوا لمرأة، ما بيميلوا يمشوا لراجل. It doesn't matter اذا المرأة دي جايه من هولندا ولا جايه من بولندا، ولا في النهايه لو اختارت بتختار تمشي لامرأة
طبيبة أسرة أيوة
طبيبه نساء، يعني نساء يعني بيقولوا شنو يعني طبيبه، يعني ما طبيب، ما رجل يعني. فدي كانت واحده من الحاجات اللي خلتني انه انا امشي الدراسه دي. فهي كانت اوريدي كانت بدت، فلصقنا في التعامل، كنا بنقعد وبنتكلم ديب وكده وحاجات زي دي. فاقترحت عليا الحاجه دي لانه هي كان اوريدي عندها الفكره ان هي دايره من يعني من الاوبزرفيشن بتاعتها ملاحظتها، ما بين النساء الاجنبيات اللي هم مشوا في المجال ده. فهي بحكم حاجات الباك جراوند بتاعها كده ربطت انه لازم يكون في علاقه، مع انك انت اجنبي وصلت لمرحله زي دي وعلاقتك بامك دي الفكره بتاعتها كانت.
نعم.
فطلبت مني، قالت لي انا ده انا يعني في كم امراه كده في راسي دايره انه انا بكتب في كتاب، دايره اعمل كتاب وكده، وانا اخترتك واحده من النساء دي، موافقه تعملي حاجه زي دي؟ قلت لها جدا معي، انا سعيدة انه انا ربنا اداني الفرصة انه الحاجات اترتبت انه انا اقدر اعمل حاجة زي دي. وانا دايما بعاين انت لما تزرع حاجة تعمل حاجة نبتة جميلة، ما بتستفيد منها انت بس، الاجيال الجاية ذاتها حتى
نعم
بتستفيد منها. فبدت بانه بتعمل معاي انترفيوز، عملنا زي 6 7 كده انترفيوز، وعندها اسئلة معينة. وحتى يعني من جمال المرأة دي كانت في حاجات بتقول لي ممكن، لأنه حيكون بعدين بوبليك، ممكن أنشرها ولا ما أنشرها، يعني كانت حتى بتستشيرني وبتاخد يعني الإذن مني يعني. ففي حاجات بجد زحفتها لأنها كانت شوية كده فيري سنسيتيف، وطلع الكتاب بالطريقة دي يعني.
نعم
فكانت دايما بتتواصل مع، يعني أنا ما كنت عارفة منون معاي غير واحدة زميلتي برضو، اللي هي من وين يا ربي، من يوغوسلافيا سابقا، هي درست معاي برضو الدراسة دي يعني. أنا دي كنت عارفة إنها هي معاي، إنه برضو سألتها إنه ممكن تختار إنها تعمل معاها يعني، أو تعمل معاي انترفيو للكتاب يعني. فدي كانت البداية بتاعت كتابة الكتاب يعني.
نعم. طيب، يعني كويس. أنا شفت الكتاب وشفت التدشين، وحاجة يعني فعلا مؤثرة، ومؤكد إنه كتاب يعني حيقوم يعني يساهم في يعني تعريف القارئ باللغة الهولندية على يعني الشريحة وعلى مهنة أصلا، يعني ما 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 في حاجات كثيرة منشورة عن تجارب الناس بافتراض إنهم يعني من أصول مهاجرة زي ما بسموها. الشغل في مجال طب الأسرة،
نعم.
يعني زول دائما في أوروبا دي أي حاجة جاي يقوم يغيرنا ببلده، يا سلام هنا. فهل التجربة دي في السودان موجودة بشكل أو بآخر، وهل يمكن يعني نقلها بنجاح، فكرة طيب الأسرة أنت تمشي لي في الأول وبعدين بعد ذاك تمشي تتحول لناي تاني؟
طبعا دي الحاجة الجميلة اللي أنا شايفاها في السيستم بتاع السيستم في هولندا أو في أوروبا عموما. يعني الفكرة طبعا إنه المستشفيات طبعا هنا عشان أنت يكون ياخدوا مريض يرقد في ده قبل كم سنة، أنا ما عارفة بكم،
أيوه.
اليوم بيكون بألف يورو، يعني ده التوب بتاع رعاية صحية. وفي حاجات عشان كده جات الفكرة بتاع الطبيب الأسرة. زمان كان الدراسة مدة سنة، أسل المدة، يعني أنا من الناس اللي درست 3 سنين، فبيوريك يعني كل المجالات في مجال الطب، بحيث إنك أنت بتدرس يعني زي ما بيقولوا بلوكات معينة وبنشتغل في المستشفى وكده يعني.
طيب سنة دي عشان نوضحها للناس، معناه أنت قريت الطب العادي ده وبعدين تاني أنفقت سنة أو استثمرت سنة إضافية تاني عشان تتخصص في طب
ثلاث
الأسرة.
سنين
3 سنين.
هاي ثلاث سنين، 3 سنين طب الأسرة يعني.
نعم.
كويس. فبتشتغل في مجالات معينة، بتشتغل طبعا في المستشفى في الإمرجنسي، بتشتغل في الأمراض النفسية، بتشتغل في مجال الأطفال، يعني بتشتغل يعني في مجالات مختلفة. وحتى عندهم هنا طبعا دار العجزة برضو بنشتغل فيه.
نعم.
فبتكون ملم بكل المجالات اللي انت ممكن كطبيب أسرة تقابلك يعني. فانت على حسب الزول اللي مثلا جاك بوجع بطن ده، مثلا نرجع زول جاني مستفرغ وجع بطن وكده، انت بتكشف عليه وبتشوف الحاصل شنو، يا وديته المستشفى اذا انت مثلا شكيت في التهاب في زائده دوديه بتوديه للجراح، او مثلا تسمم غذائي يعني ده ما بيحتاج يروح مستشفى يعني، انت بتقدر تعالجه. فده الفهم بتاعهم انه هي حاجه طبعا زي ما بيقولوا فيها جانب يعني الدول العظمى دي عند الفهم بتاع عندها تحدد، بحيث ان انت تصرف البادجت الماء
البيك ده على الاوجه اللي بتستحق فعلا يعني.
ايوه بالظبط كده. فالمستشفى زول رقد يعني ودوا المستشفى ده معناها فعلا نيد الحاجه دي. لكن احنا كل المجتمعات اللي احنا بتجي اذا مثلا من الدول الشرقيه بالذات ومنها السودان حتى من دول شرق اوروبا، فهمهم انه الطبيب الاسره ده زول زي ما يقولوا طبيب عام ما عنده فهم في الحاجات، وانه انت طوال المفروض توديه المستشفى. دي المشاكل اللي احنا بتقابلنا مع
أيوة.
مع المريض
أيوة.
وهو دايركت المستشفى،
هو يجهل انه انت طبيب اخصائي يعني متخصص يعني. ما
بالضبط كده. فدي الحاجات اللي يعني 99% من الحاجات اللي انا بشوفها يوميا 99% ما بتحتاج تمشي مستشفى.
طيب يعني ايوه يعني قبل ما الوقت يكمل او هو كمل الحقيقه، لكن سؤال اخير اللي هو الناس بيجوك في العياده ويتوقعوا انهم بياخذوا ادويه، اذا طلعت من العياده بدون دواء انت طلعت قمحان، فدي بتعملوها كيف دي؟
طبعا ما هو انت مع الحاجه الجميله، انت كل ما تشتغل كل ما بيزيد الاكسبيرينس بتاعتك يعني. ف يعني انا اتعلمت انه او الزول اللي بيجيك ده يعني لازم تسمعه، لازم تعمل معه ريليشن، علاقه بتاعت ثقه. دي انا ده الجزء بتاعي في الكتاب اتكلمت فيه انه الكوميونيكيشن، انه التواصل اهم حاجه، عشان الزول ده لما يجيك وتقول له انت ما بتحتاج لي دواء يكون عارف انه فعلا هو ما بيحتاج لي دواء. ده شغل بيحتاج يعني لفتره مع، طبعا ما يزول، في ناس بجد متعبين يعني، ممكن اقولها ده ممكن يجيك، ده ممكن يجوني كل يوم ما عندهم
آه. وفي ناس قاموا اخترعوا البلاسيبو ده عشانهم، بس عشان يتقوا شرهم يقوم يدوه حاجه كده.
اي تديه حاجه كده، تديه حاجه كده زي ما يقولوا ليطمئن قلبه يعني، لكن هو ما بيكون عيان يعني، لكن عنده بيكون مشاكل نفسيه عديل كده. فالمهم مجال جميل ومجال ممتع، وبتجي ايام يعني الواحد بيكون مبسوط بالشغل، وبتجي ايام زول ممكن يعكرك، وممكن زول اجريسيف، وممكن يجي زول تركي مثلا يعني واحد قال لي انت مسلمه ما محجبه ليه، يعني في حاجات كده بتقابلك في انه انت بتشوف شريحه من الناس، والحاجه دي بتخليك انت ذاتك في روحك دي بتطور روحك، وبتعرف انك انت ده يعني بيتصل وعي معين انك انت كطبيب تعرف تطور نفسك في انك انت تقدر تتواصل مع الاخر.
نعم.
على المجال العام وعلى المجال الخاص.
نعم دكتورة ندى سيد أحمد، شاكر لك كثير إنك كنت ضيفتنا في كنداكات وميارم، وحقيقة ما قدرنا نغطي كل الجوانب، أو تجربتك الوسيعة ما قدرنا نصغر الجوانب حقتها بشكل يعني مقنع للناس، لأنه الزمن بس قام ضغطنا. فنتمنى إنك يعني تتكلم علينا تاني في 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 حلقات تانية، وممكن نطلب منك يعني نصايح عشان يكون عندها يعني معنى بالنسبة للناس اللي بيسمعوها، خاصة عندنا ناس قاعدين في المعسكرات، وناس في ظروف حرب، وناس في شنو. فإذا مرة قررنا نعمل حلقة عن النصايح الطبية اللي بتنفع الناس يعني في حياتهم بيكون كويس.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب، ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء على أثير راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا الشباب. حلقتنا الليلة بتتناول واحدة من القضايا المؤلمة والمستمرة لسنين وسط الشباب السوداني، وهي الهجرة غير النظامية من السودان إلى ليبيا، ومنها لدول أوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط. الهجرة دي للأسف كانت سبب في فقدان المئات من أرواح شبابنا الحالمين بمستقبل أفضل، لكنهم واجهوا المجهول في عرض البحر أو على تخوم الصحاري. لكن الجديد في الموضوع إنه قوات الدعم السري سيطرت في يونيو الماضي على منطقة المثلث الحدودية وأعلنت نيتها إيقاف عمليات تهريب البشر عبر المنطقة دي. السؤال المطروح، هل فعلا الدعم السري قدر يمنع حركة السير والتهريب في المنطقة دي؟ وهل فعلا قلت محاولات الهجرة عبر البحر نتيجة للإجراءات دي؟ والمهربين لقوا طرق بديلة؟ والمهم كمان، شنو مصير العائدين أو الناس الدائرين يرجعوا من ليبيا إلى السودان؟ هل بيتم تسهيل عودتهم ولا في تضييق ومنع من قبل الجهات المسيطرة على الحدود؟ في تقريرنا الليلة حنستعرض شهادات من ميدانيين وآراء من خبراء، وحنحاول نفهم شنو الحاصل في واقع الهجرة اليوم بعد التحولات العسكرية والسياسية في المنطقة الحدودية بين السودان وليبيا. خليكم معنا بعد الفاصل.
أنا بفخر بك يا بلدي ديل أولادك المشوف في النار ديل العلو مكانها بتسلم وديل ما تجي سارة ما ردوا بالشينة ما قالوا خسارة مكانتهم عالية محرص فيهم أولاد الديل البس تقدر تصخ فيهم تسير الواعي الراكب رافلس النابة ورس المية كيانة فراس.
منذ 12 يونيو 2025 تاريخ سيطرت قوات الدعم السريع على المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، شهدت المنطقة تحولا كبيرا في حركة الهجرة والعبور، حيث توقفت تماما حركة الهجرة إلى ليبيا عبر المثلث إلى جانب تعليق العودة الطوعية إلى السودان، ما جعل آلاف الراغبين في العودة في حكم العالقين. وقال محمد آدم المهتم بشؤون قضايا الهجرة غير النظامية في ليبيا لراديو دبنجا إنه رغم هذا التوقف عبر المثلث لا تزال حركة عبور السودانيين مستمرة عبر الأراضي التشادية وإن كانت بأعداد محدودة، كما يستخدم منفذ التشاد من قبل جنسيات متعددة من دول غرب إفريقيا كممر للهجرة غير النظامية نحو ليبيا ومن هناك إلى أوروبا. وعلى الرغم من السيطرة العسكرية لقوات الدعم السريع على المثلث، فقد سجلت بعض محاولات عبور غير شرعي من السودان نحو ليبيا في الآونة الأخيرة، إلا أن هذه المحاولات انتهت بكوارث إنسانية، حيث ضل بعض المهاجرين طريقهم في الصحراء ومات بعضهم عطشا ونتيجة للحرارة القاسية، فيما تمكنت السلطات الليبية من إنقاذ آخرين. في تطور جديد، وصلت في ليلة الاثنين 21 يوليو سيارات قادمة من تشاد تحمل مهاجرين سودانيين وسط توقعات بوصول آخرين خلال الأيام المقبلة، ما يشير إلى أن مسارات الهجرة لا تزال نشطة رغم الصعوبات. تقدر الإشارة إلى أن قوات الدعم السريع المتمركزة في المثلث لم تمنع العابرين أو المعدنين أو العائدين من ليبيا، وفقا لشهادات بعض التجار والمعدنين العاملين في المنطقة. هؤلاء أكدوا إنهم لا يزالون يزاولون أعمالهم دون مضايقات، في حين يعزى توقف حركة المهربين الليبيين إلى مخاوف أمنية تخصهم وليست نتيجة منع مباشر من قوات الدعم السري في منطقة المثلث. وحول الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى أوروبا، ما زالت مستمرة لكنها تشهد انخفاضا ملحوظا في معدلاتها، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع تكلفة الرحلة البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط، والتي تتراوح حاليا بين 8 إلى 15000 دولار ليبي، أي ما يعادل أكثر من 3000 دولار أمريكي، وهو مبلغ يصعب توفيره على كثير من المهاجرين. وأضاف آدم، رغم الأوضاع القاسية التي يعيشها السودانيين في ليبيا، إلا أن أعداد الشباب الذين يفكرون بجدية في الهجرة عبر البحر لا تزال محدودة، وذلك بسبب ارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بالرحلة، منها احتمالات الغرق أو التعرض للاعتقال والسجن لسنوات. وفي المقابل يتطلع غالبية السودانيين المقيمين في ليبيا إلى العودة إلى بلادهم حال تحسن الأوضاع الأمنية والمعيشية في السودان. نستمع لإفادة أحد الناشطين في قضايا الهجرة غير الشرعية.
تم إنغاز 81 مهاجر غير شرعي من سفينة سي ووتش للإنغاز. من هنا برضو منشيد بالدولة الكبيرة اللي بتقوم به طبعا من قفر السواحل الليبية في إنغاز المهاجرين، وبالناشد يعني دولتنا إنه دولة السودان تساعد في توعية للمهاجرين، وخاصة زي ما قلنا هنا خوفنا الكبير إنه المهاجرين يتحولوا أول اللاجئين يتحولوا إلى مهاجرين غير شرعيين، من المعروف برضو في شهر 6 اللي ماضي توفي يعني 32 سوداني يعني وهم في طريقهم في الى ايطاليا. نجا منهم واحد بعد سباحه يعني اكثر من كيلو كم كيلومتر.
في ظل تصاعد معاناة السودانيين في ليبيا عاد ملف العودة الطوعية إلى السودان للواجهة وسط أوضاع إنسانية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. ناشطون في قضايا الهجرة أرجعوا أسباب تفكير كثير من السودانيين في ليبيا في العودة إلى البلاد إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية داخل الأراضي الليبية خاصة في المخيمات التي باتت ملاذا قاسيا للآلاف منهم. ويشير الناشطون إلى أن فرص العمل شبه منعدمة وأن الأعمال المتاحة طورت مقابل أجور زهيدة جدا، ما ساعات عمل تمتد أحيانا إلى 12 ساعة يوميا، ما يجعل الاستمرار في ليبيا خيارا مرا لكثيرين ويدفعهم للتفكير في العودة رغم إدراكهم التحديات القائمة في السودان التي تتراوح بين تدهور الأوضاع الأمنية والانهيار الاقتصادي وانعدام الخدمات الأساسية. لكن الواقع أكثر تعقيدا، إذ أن الكثير من هؤلاء السودانيين أصبحوا اليوم في حكم العالقين بعد أن أغلق الطريق عبر المثلث الحدودي عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليه في يونيو الماضي، ما أدى إلى توقف كامل لحركة العودة الطوعية. مصادر مطلعة تحدثت عن أوضاع قاسية يعيشها السودانيين في ليبيا في ظل انسداد الأفق، حيث لا قدرة على البقاء ولا قدرة على العودة، ما يتطلب تحركا إنسانيا عاجلا من المنظمات الدولية لتوفير ممرات آمنة وإعادة فتح قنوات العودة الطوعية بالتنسيق مع الأطراف المعنية. وأضافت إحدى الراغبات في العودة إلى السودان:
والله منظل كلنا بيجد يعني مهما مشينا وين ما مشينا منظل شالين ما عارفين اللي ساكنين السودان ولا السودان هي اللي ساكنانا. بصراحة يعني في حاجات حلوة شديد يعني يمكن أي واحد فينا ما بيقدر يهرب من ذكرياته ولا من طفولته ولا من جيرانه ولا كده. مهما ضاقت بيك الدنيا يعني يمكن ظروفك المادية بتجبرك، حتى السودان كمن ناحية كده من حيث السكن ما بكذب عليك يمكن ما بتشبه البلدان التانية، يمكن ما حلوة ما نظيفة فيها حاجات كثيرة، بنيتنا التحتية صفر، لكن بالظل الحاجات اللي في الروح دي تخلينا إنه نكون ما بنشوف الحاجات يعني زي ما يقول عين المحب بتختلف. عادة بنشوف للسودان دي بنشوفها بعين محب، فعشان كده الحاجات اللي بيشوف الزول الكاره ما زي بيشوف المحب. فبجد السودان جوانا ومسكونين بيها، هي حمتنا وهي مرضنا وشالين همومة معانا كثير، فبنتمنى إنه حالة ينصلح يعني تحت أي ظرف من الظروف. والله وجع شديد، وجع يعني بكميات. ربنا يرجع عروض غربتنا وربنا يحفظ بلدنا، وربنا في بلد بتعيش معزز مكرم. والكلام بسيط يعني أهلنا قالوا بسيط، قالوا من طلع من داره قل مقداره. لما في أي حتة المهم السودان، ما السودان هذيك البلد الخريطة، ما هي دنقل ولا الخرطوم ولا دارفور، السودان حاجة مسكونة جوانا يعني.
رحلت جهاز الهجرة غير الشرعية في مناطق سيطرة خليفة حفتر 700 شخص من السودانيين إلى منطقة المثلث على دفعتين آخرها يوم الخميس الماضي. وأوضحت المصادر أن جهاز الهجرة غير الشرعية في السابق كانت تتعامل مع سلطات الحكومة السودانية في المثلث قبل انسحابها في يونيو الماضي، حيث كان يتم تسليم المهاجرين المبعدين من الأراضي الليبية. وأبدت تلك الجهات مخاوفها على تسليم هؤلاء إلى جهات غير رسمية في إشارة إلى قوات الدعم السريع حسب تعبيرها، متهمة الجهاز إنها تجاهلت الحقوق الإنسانية التي تكفلها القانون الإنساني. وحذرت من مغبة استقلال هؤلاء الشباب في أعمال لا يرغبون فيها مثل تجنيدهم للعمل في صفوف الدعم السريع أو تركهم بدون أدنى مقاومات الحياة في المنطقة. من جهته أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا عن ترحيل 700 مهاجر سوداني فجر يوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025 عبر فرع الكفرة ضمن حملة أمنية شملت عدة مناطق في الجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى من البلاد. وجاءت عملية الترحيل بتعليمات من رئيس الجهاز المكلف اللواء عبد الرحمن الأنصاري وتحت إشراف العقيد محمد علي الفضيل رئيس فروع الجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى. وبحسب بيان رسمي صادر عن الجهاز أطلع عليه راديو دبنجا، فإن من بين المرحلين أشخاص ثبتت إصابتهم بأمراض خطيرة إلى جانب ضبط حالات هجرة غير نظامية وعمليات تهريب، إضافة إلى أشخاص صادر بحقهم أحكام قضائية أو قرارات إبعاد أمنية. ونشر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية صورا في موقعها أسخر عمليات الترحيل بما فيها صور المهجرين في مناطق صحراوية الجانب السوداني دونغولا المثلث. كشفت مصادر مطلعة عن استمرار عملية الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا عبر الأراضي المصرية، وذلك في ظل التغيرات الأمنية التي شهدتها منطقة المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها في يونيو الماضي. وبحسب ذات المصادر فإن المهاجرين غير النظاميين باتوا يتجنبون المرور عبر المثلث الحدودي، وبدلا من ذلك يسلكون مسارا بديلا عبر الأراضي المصرية تفاديا للاشتباكات ومناطق التوتر التي تشهدها المنطقة. وفي المقابل تشهد الولاية الشمالية هجرة عكسية من المثلث، حيث عاد العديد من المعدنين والتجار ومواطني المنطقة نتيجة تحول المثلث إلى منطقة عمليات عسكرية نشطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السري. كما أكدت المصادر استمرار عملية التهريب في المناطق الواقعة بين المثلث الحدودي وعمق الولاية الشمالية، سواء كانت تهريبا للوقود أو البضائع، في ظل ضعف الرقابة واتساع نطاق التفلتات. من جانبها أكدت ناشطة في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في كسلا استمرار عملية تهريب البشر، ولكن بنسبة أقل نتيجة للحرب الدائرة الآن في البلاد. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا خلال هذا الأسبوع من برنامج قضايا الشباب حول الهجرة غير النظامية من السودان إلى ليبيا ومنها إلى دول المهجر عبر البحر الأبيض المتوسط. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. أنا بفخر بك يا بلدي يا لولادك المشوف النار ديل العلي ومكانها وتسلم ودل ما تجي سارة ما ردوا بالشينة ما قالوا خسارة مكانتهم عالية محروس فيهم أولاد الدين البس تقدر تصدق فيهم تسين الوعي الراب براف للسنة دورة سلمية كيانة في الراس كتمت البحر الماء خلاني أعيش براني كان أخوان بالإنسانية قعدت معاهم وتفاكرينه كم لفينه كم سهرين قعدت معاهم كم لفينا وكم سهرنا كم مازحنا ليالي الصيف كم غنينا للحرية كم مازحنا ليالي الصيف كم غنينا للحرية كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر بين الصيف وجمال المنظر ما بين زمن متمنيه ما بين زمن متمنيه ما بين زمن
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب 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 هذا الوطن. لحمي أكتافكم من خيره والله، وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين، الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية. والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي، وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم. وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض، واللي بيعانوا من نقص هذه الخدمات الأساسية. ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه في الطب الهيباتايتس هو فيروس، وبسببه فيروسات. الفيروسات دي بتصيب الكبد، تعمل له التهاب، ومعروف عندنا بيقول له فير. الانسان جسمه بيصفر، بوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر، وحتى بدون مؤاخذه بيطرش اصفر. هي كثيرة انواع الفيروسات اللي هي خمسه، اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي واي وسي، اللي هو باء وسين وها، ديل خطرات جدا جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبه للهيباتايتس هيباتايتس بي والهيباتايتس سي، دل بنتقله عن طريق الدم. الدم كيف؟ إذا كنا نحن الواحد نظر له دم ملوث في المستشفيات هستبقى ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبة لهيباتايتس بي ده انتقاله عن طريق الاتصال الجنسي، ينتقل عن طريق نقل الدم، عن طريق الأموال. فبالتالي يا جماعة نحن لابد من نخلي بالنا شديد، لأنه ده التهاب صعب جدا وفتاك يؤدي إلى الوفاة. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور، والناس تخلي بالها منه. اسمه هذا الكبد الوبائي، وده أنا أكرر بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذة. المجامعة، الموس لو حلقته وأديت الثاني حلق معاد بينتقل برضه. كذلك فرش الأسنان، وكذلك إذا الواحد طعنه حقنة وطعنه باها الثاني، أو الناس اللي بيعملوا الحجامة، أو الناس اللي بيعملوا الفصابة، كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بعد. وده خطر جدا، والناس يجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتايتس، وده المشكلة أنه بينتقل عبر الأكل والمويه الملوثة والأكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبة للمياه الملوثة، لذلك الناس تبعد من المياه الملوثة والأكل الملوث. تنظف الأكل بشكل جيد جدا، تنظفه تمام. المويه لو شكينا في إنها ما مويه منظفة أو ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها، ده نقول له هيباتايتس إي أو ها. يسمى النظافة، لازم النظافة في الأكل وفي المياه الشرب. والناس يجب أنها تحافظ على المياه بتاعة الشرب بتاعتها من أي أوساخ أو تبرزات أو كده، وبالذات في البرك وكده لو الموية شكينا فيها يجب أننا نغليها. الأنواع بتاعة الكبد الوبائي، عندنا أنواع فوقهم تطعيمات وأنواع تانين ما عندهم تطعيمات. بالنسبة للأنواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين، الألف وباء. لكن يا جماعة والالتهاب الفيروسي اللي هو إي ده ما فيه تطعيمات، عشان كده الناس تخلي بالها ويجب من الأكل والشراب. بالنسبة للأعراض، أعراض دي واضحة والناس ممكن يعرفوها، وزمان بيقول لك تمسكوا بصفير ولا مسكوا الغيرغان، نفسها هي نفسها. الإنسان بيفقد الشهية، بيأكل الأكل ده كله، وبيصاب بالفتور العام، وبيصاب بالطمام، ألم وبيصاب بألم شديد في البطن وطراشه بيبقى أصفر وبوله بيبقى أصفر. بالتالي الأعراض دي تشابه أعراض تانية وممكن الخفير ينفق. مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حادة ممكن يعمل له خفير برضو، لكن ما بس طريقة بتاعة الأعراض دي الحادة دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول، يمشي والدكتور بيعمل فحوصات وفحوصات محددة بنعرف إنه الإنسان ده لو عنده هيباتايتس بيتعالج والعلاج ما صعب. أهم شيء إنه الناس عارف الأعراض وتحفظها. وفي ناس كتار أحيانا بيجيهم دش في جسمهم حبوب وألم في المفاصل، وناس بيجيهم وجع في العيون شديد. ودي يا جماعة الأعراض دي إذا بدت والما ودينا الناس كتار يقول لازم أديله عروق ونأكله كده، يا جماعة الكلام ده ما صحيح. الأعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيدوه العلاجات بتاعته وبإذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس أنا في نهاية الحلقة أقرر لكم يعني كده يا جماعة نحن نحاسب على نظافتنا ونحاسب على أكلنا ممجد بشكل جيد وبنار كويسة نار حامية ويسخن تمام، وحتى ناكله أساس ما يتلوث. ونحن وكد نجي نطبخ نغسل أيادينا بشكل جيد، حتى الواحد لا مؤاخذة لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس، وبعد ده ممكن يجي يدخل يده سواء كان المرة اللي بتطبخ فاتت لا مؤاخذة على الحمام راح طلعت زي الناس تغسل يده وتجي تطبخ أساس إنه هي مثل. في ناس أكثر من 90% أو أكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيتعرفوه. الإنسان الزي ده خطير، أنت بتكون شايله لكن أنت نصيح وما عليك أي أعراض لكن بتنقله لواحد تاني. عشان كده تغسل يدك ما معروف، ممكن أنت عندك المرض لكن بس ما ظاهر. الفيروس بيكون في جسمك موجود، تقوم تمشي ما تغسل كويس ولا تقوم تمشي حلاقة عشان تبادل موس الحلاقة مع واحد تاني ولا. عشان كده لازم أنت تعمل حسابك، لأنه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل أعراض. ده معناته الفيروس في جسمك، وده كتير من الناس أكثر من 90% الفيروس موجود عندهم. والناس ممكن يمشي يفحصوا عشان يتأكد. في طريقة مهمة جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي. المرأة ممكن تنقله لأطفالها المواليد، يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين. بالتالي يا جماعة أي واحد منكم ممكن يمشي يفحص أساس إنه في أدوية هسه ظهرت بنقدر من نحد الانتقال. عشان كده يا جماعة أي موية ممكن يكون فيها الفيروس، أي أكل ممكن يكون فيه الفيروس. الموية أغلوها لو ما في كلور، أغلوا الموية قبل ما تكبوها في الأزياد عشان تضمنوا إنكم تشربوا موية صحيحة. والهيباتايتس إي ده اللي هو حاء اللي قلت لكم الأخير اللي بنتقل عن طريق الأكل وشرب ده يا جماعة ده وباء في دارفور وحصل كثير، وأنا كنت موجود هناك وقتل كثير من الحوامل ذات الحوامل يا جماعة والأطفال. صعب جدا مع الحوامل والأطفال. عشان كده تغلي الموية، تعمل حسابها في الأكل، تنجد الأكل كويس، يعني أكل ما يأكلون سوى يرجوه لهم ينجب، وما في واحد يدخل يده في زير لأنه ممكن يدك تكون أنت عندك المرض الفيروس وإنت ما عارف. بالتالي لما أنت تدخل يدك في زير وأخوك تاني يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون أنت سبب في إنه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعة الناس تخلي بالها، وأي حد عنده ده أي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتايتس والغيرتان ده يقدموا للبرنامج ونحن إن شاء الله نجيب عليهم. نحن لابد من نقنا فيسنا في علاقاتنا الجنسية في استخدام للأموات للإبر للحجامة وللوشم والحاجات دي، والحاجات دي بتحصل يا جماعة في الظروف اللي نحن زي ما عايشيننا وانت كلكم عارفيننا هو الظروف بتاعة المعكرات والناس ما متوفرة عندهم المياه النظيفة النقية كثيرة، وحتى الكثافة السكانية في منطقة محددة واحدة، والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربته إلا بالنظافة. أنا في الختام أنا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبر تحياتي لكم كلكم، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم العافية وربنا يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، شكرا لإفاداتك ونصائحك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، والحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بقول لكم ودعتكم الله وقي العافية. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.